إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زالت وساطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستدعاه موحاه، لا سيما في هذه الأيام أيها الإخوة. وساطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام التي بها فتن، وهي طوال ومتقابلات، في الأيام التي يصبح الحليم فيها حيرانا، ما يدري ما يقول ولا يدري ما يتصرف أو ينطلق من أي نقطة. في هذه الآونة ما يستطيع المرء أن يعتمد على ذكائه وفهمه، ولا حتى على ما بلغه، إلا أن يكون معصوما. ولذلك لما تحدث عمر رضي الله عنه عن الفتن، وهو المحدث والملهم رضي الله عنه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، ومع ذلك كان يقول رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ يعني من الذي يدري طريقة رسول الله في تلقي هذه الفتن التي قد لاحت مذ بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد ضرامها وجزوتها وأوارها حينما مات عمر رضي الله عنه، لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمامه فأشار إليه وقال: هذا غلق الفتنة، يعني هذا هو الباب الذي يغلق أمام الفتنة، هذا هو الذي يغلق الباب أمام الفتن. فإذا مات عمر انفتحت الفتن بما لم يكن يتوقعه الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن شداد عجاف أيها الإخوة، تحتاج إلى دليل معصوم ورؤية معصومة. أيضا لا يغني ذو حجا، لا يغني عن ذي حجا حجاه في هذا السبيل. ومن ثم كانت وساط رسول الله التي ألهج بها، وهي في الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حسالة، قد مرجت عهودهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم في إشارة منه أن الناس سوف يختلف ويغرق، وسوف يضطرب حتى أنهم سيختلف في موضوع دينهم المتفق عليها، يتشككون ويتكلمون ويتجادلون في مسائل عرضت قديما واتفق الناس عليها وانتهى. وإشارة ذلك في حينما شبك بين أصابعه، فالأصابع لا تشبك إلا من أصولها أيها الإخوة، فكأنهم مع ذلك اختلفوا في المسلمات. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه. قال عبد الله بن عمرو: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. خذوا ما تعرفون، خذوا الذي رأيتموه اليوم مني وأصحابي، اليوم ليس بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية، قال: افترقت يهود على 71 فرقة والنصارى على 76 فرقة وتختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم. وقوله اليوم له دلالته المشرقة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فربما وجدتم تقلبا من بعد، فعندها لا يكبر فيه إلا آي القرآن وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أو مجموعهم رضي الله عنهم. فتأمل جيدا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. خذوا ما تعرفون، ما نعرفه ما كان عليه في يومه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهنا أيها الإخوة يتميز الذي يسقط في بنيات الطريق فتندق عنقه من الذي يسلك إلى الله عز وجل سهلا يسارا حسيسا بقدر تمسكه بهذا السبيل ورجوعه إلى هذا الصدر الأول. فبقدر رجوعك إلى وراء، بقدر ثباتك على الطريق وسيرك إلى الله عز وجل حسيسا. لذا أيها الإخوة كنت قد دبجت سلسلة وسمتها برجال في الظل، حينما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا ما تعرفون. فالذي نعرفه هو كتاب الله الذي بين ظهرانينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أيضا بين ظهرانينا في كتبنا وفي صدور بعضنا يحفظها ويألفها ويعلمها. ثم مع ذلك الذين نقلوها، الذين نقلوهما، نقلوا الكتاب والسنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وربما تكرر عليك هذا الكلام مني كثيرا، ولا يمل المرء أن يزيعه ويذكره لما يرى مقتضاه السالب في صفوف هذه الأمة التي صار كثير منها إنما يأخذ الدين بما فهمه هو وبما يريده هو، وغلب الهوى وانتشر الشح وامتلأت به الصدور. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن أيها الإخوة يرجع المرء فيها إلى وراء. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصم. فإذا أردت أن تتعرف على الكتاب والسنة فعن هؤلاء، وإذا أردت أن تتعرف مذهب هؤلاء فينبغي أن تعرفهم أولا. لذا كانت هذه السلسلة رجال في الظل، أخذت منهم رجالا تراجمهم في الكتب لا تكاد تكون بلوحات قليلة جدا، صفحة أو صفحتين أو ثلاثة أو بضع صفحات، لكنك مع ذلك ترى فيهم رسما لمعالم السير إلى الله عز وجل دقيقا، فقط لمن استطاع أن يسقط ذلك على واقعه. وإنما اشترطت الذين لا يعلمون لذا وسمتهم بالظل، ذلك لأننا ليكون المرء المسلم على جديد معرفة بهم، فإنه ينبغي لك أن تجدد معرفتك بهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم لأن تراجم المتطاولة أعمارهم الكثيرة آثارهم منهم لا يحتملها مجلس ولا مجلسان ولا ثلاثة، ما يحتملها عام بأكمله أن تتحدث عن أكابرهم وكثرة ما فعلوا وصنعوا لهذه الأمة مندهشا منبهرا. فخذ شخصية اليوم، رجل بكتيبة جيش عرمرم في جاهليته وإسلامه يمشي بمفرده فينكي في من أراد به ويعرف دروب الصحراء معرفة أزهلة الذين يعرفون الصحراء حتى أسموه رضي الله عنه ضعموس الرمال إنه رافع بن عمير الطائي رضي الله عنه. الرجل كان بمفرده كجيش جرار في جاهليته كان الناس يخشونه المتاخمين له يخشونه على أنفسهم حتى قال أهل السير كان إذا شاء أن يدخل مدينة دخلها وبمفرده يسلب ما شاء من مكارم ونفائس وكرائم أموال الناس ثم يستاق ذلك بين يديه ما يستطيع أحد أن يرد عليه قولا ولا أن يدركه أو يكتنف غباره رضي الله عنه. ذلك لأنه كان عالما خريتا بدروب الصحراء جدا كما ذكرت لك وكانت له في ذلك القصص العجيبة والأفكار الغريبة التي استخدمها بعد ذلك في الإسلام خير استخدام. كان لصا فأتى الله عز وجل به من ناصيته فصار وليا. كان مستحقا لقطع يديه ورجليه من خلاف بل كان مستحقا أن يقتل فصارت الأعواد اليوم تطرب بذكره والكتب مكتظة بالثناء عليه وحسنه فنسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة رضا يرضى بها عنا. فإنه إن رضي عن عبد رفعه إلى الثريا حتى ناظر الدعسوق برأسه وإذا غضب على عبد لعنه لعنة بلغت السابعة من نسله. نسأل الله عز وجل أن يجود علينا برحمته وأن يدخلنا في كنفه وأن يجعله مجلس توبة لا يخرج منه أحد منا إلا مغفورا له. رافع بن عميس كان لصا وكان مما اخترعه وابتكره ودوخ الناس به فضلا عن معرفته بدروب الصحراء أنه كان يأتي ببيض النعام فيسقبه ويجعل الماء فيه بعد أن يفرغه وبيضة النعامة كشيء كبير يشبع البالغ إذا عطش ثم يدفنه في الأرض في مواضع لا يعلمها الذين هم أعلم الناس بالصحراء ثم إذا أخذ من الناس شيئا استاقه أمامه فانطلقوا خلفه فإذا دخل في هذه الدروب علموا أنهم لن يخرجوا منها لا يستطيعون الدخول خلف رافع رضي الله عنه. وعندها يمشي رافع في أرض ربما لم يمسها أحد قبله غير أبيه ومع ذلك إذا عطش علم مواضع البيض الذي خبأ الماء فيه فيشرب ويمشي هنيئا ويرجع بالغنم والنعم يستاقها بين يديه رضي الله عنه. ثم كانت الصحبة أيها الإخوة وإني أريدك أن تعي ذلك جيدا تلك الفوائد في هذا الوقت الضيق جدا ما يستطيع أن يعيها إلا من جعل من جسده آذانا. خذ هذه قطرة من فيض جود الله جعلت هذا اللص الكافر من أولياء الله. إذا تحزب عليك أمر وادلهم وكثرت معاصيك وتكاثرت وغرب قلبك ناحية الشمال فلتلوي إلى السماء عنقك وليس إلا إلى السماء فإنه يغيثك سبحانه وبحمده. ثم الفائدة الثانية أيها الإخوة صحبة خير. عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المدينة وزاع صيته لكن رافعا لم يسمع به ولم يأبه بدينه ذلك لأنه ما يحتاج رجل لوحده عصاميا ثم مع ذلك هو مشغول بما ينتهبه ويغير به. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استقر أمره في السنة التاسعة من الهجرة سرية دقيقة يقال هي ذات السلاسل ويقال غيرها أنه أرسلها قبالة الروم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب رضي الله عنه. وتعجب إذا علمت أن في الجند أبو بكر أن في الجند أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويعجب المرء أن يسير أبو بكر وعمر بعد هذا العمر وهذه المدائح في سرية أميرهم عمرو الذي أسلم قبيل الفتح أو بعد الفتح بيسير، أميرهم عمرو بن العاص وينقادون. ليس التواضع بعبارات تدبج بالألسن أيها الإخوة، إنما أمارة تظهر على جوارحك وهيئتك. صاروا معه في هذه السرية، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى تخوم العرب الذين هم لازالوا على كفرهم، وأن يأمرهم وأمرهم بدعوتهم إلى الله عز وجل، بحيث يتقي صولة الكافر منهم، وإن آمن منهم أحد كثر عدد الجند. فدخل الصحابة وأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في الطريق إذ وجدوا مفازة النظر إليها يعلمك أن من دخلها مات، ما يدري أحد دروبها قط. فقال أحد الصحابة: إنه ينبغي لنا أن ننظر لرجل عالم بالصحراء. فقيل: ها هنا رافع ابن عميس، اسمه أشهر وأعلم وأنشر في الناس من كل من سبقه. فاستدعوا رافعا رضي الله عنه وأخذوه، ولازال الرجل على الكفر. وينبغي أن تفرق أنه لما دلهم على الطريق كان تحت إمرتهم، وأنه لم يكن له شوكة يؤذي بها المسلمين، وأنهم إذا ما شاءوا أقالوه. فهذه شرائط الاستعانة بهؤلاء كأفراد لا كجيوش ودول. فتأمل جيدا. فانطلق رضي الله عنه مع الصحابة ودلهم على الطريق، ومر بهم في مفاوز لا زالوا وهم يمشون يتعجبون: هل وطئ هذه الأرض أحد قط قبل هذا الرجل وهو عالم بها كأنما يمشي في عمار وبنيان؟ ومع ذلك كانت عين منه على الطريق والعين الأخرى ترمق هؤلاء الأكابر الأكارم الذين صحبهم في طريقه يعجب من أمرهم ومن خلقهم ومن هيئتهم. رأى فرسانا بالنهار يخوضون المفاوز ويقلعون جبالا ويروضون بحارا، ثم يجدهم في المساء لا ترقأ لهم دمعا ولا يجف لهم في سبيل الله لبد من نصب، يحيون الليل أجمعه أو أكثره ينادون الله كأنما يرونه. فأخذ من ذلك قلبه وخلب لبه، ونظر حوله فلم يجد أبهى من نجم على مر العصور تحت الأنبياء بهيج. وجد أبا بكر رضي الله عنه، أعجزه أبو بكر أن يتصور أن أحدا يرقى عنه ولا أن يكون أعلى منه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له: يا أخي، إني قد صحبتك وقد سرت معكم هنيهة، وإني قد أعجبت بدينكم فدلوني عليه، إنها صحبة الذي يريد أن يتوب فيتركها تدله على الشر وهم أرباب الشر ومعدنه، وصحبة للذي يريد أن يتوب أن يستجلبها تدل على الخير وهي أصل الخير ومعدنه. فإن قلت لي من صاحبك قلت لك من أنت، فما يعرف المرء إلا بأصحابه. صحبة أيها الإخوة، إنه ينبغي على المؤمنين أن يحيوا فيما بينهم الأخوة التي تحافظ على اجتماعهم وولائهم، وعندها تكون الهداية. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: هل تعد خمسا، يعني تحفظ كف يدك؟ فأشار الرجل بيده وقال: نعم. قال: اسمع، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤدي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج بيت الله عز وجل إن استطعت. فنظر عمير إليه فقال: أبو بكر وعيت عني؟ فقال: نعم يا أبا بكر وعيت، وسأردها عليك. أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسأقيم الصلاة لا أتركها حتى ألقى الله عز وجل. وإن كان لدي من مال حلال أخرجت زكاته، وسأصوم رمضان حتى أموت، وسآتي البيت إن استطعت السبيل إليه. فلما أمن على فهمه أبو بكر تركه رضي الله عنه، ولا زال الإسلام يعمل فيه عمل المدى، براكين تفور في نفسه إيمانا. والرجل كلما تقرب إلى الله رأى وحشة الجاهلية ووحاشتها وتوحشها، ورأى مع ذلك فضل الإيمان ونوره وبريقه وألقه، فلم يزل الرجل مندهشا رضي الله عنه حتى جاءت ساعة استخدامه في وقت حرج جدا بعد الإسلام، ليرد ما كان قد فعله في كفره من قبل رضي الله عنه، ويحكم في ذلك توبته ويستخدم في ذلك مواهبه. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وبسط أبو بكر يمينه نحو الفرس، وبسط يمينه الأخرى أيضا نحو الشام، نسأل الله عز وجل أن يهلك الفرس وأن ينجي الشام. فبسط شماله أو يمينه الأخرى، فكلتا يدي أبي بكر يمين بركة، فأرسلها إلى الشام أيضا، وأمر على ذلك الأشاوس الكبار. فلم يزل القوم يفتحون في الشام فتحا، وعلى العراق خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وأبو مسعود الثقفي، وحسبك بأسمائهم أن تعلم مدى الفتح الذي فتحوه، وكيف أنهم عمدوا إلى الفرس فهزموهم وأنسوهم الشمس التي يعبدون. ثم أغار القوم في سوريا حتى بلغوا إلى حمص، فعلم بذلك القوم ورأوا أنهم لا يصادرون، فجمعوا لهم أعدادا غفيرة جدا، وكان جيشهم جيشا كما يقول أهل السير عرمرما لجبا شديدا قاسيا كثير عدده، ومع ذلك عظيمة عدته يبلغ إلى 250,000. فاستردوا كثيرا مما وقع في أيدي المسلمين من هذه القرى، وصارت النواقيس تدق فيها بعد الأذان وعظم الخطب جدا. فأرسل الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه عظيم الأمل العارف بالله، فلما أرسلوا إليه أرسل إلى خالد بن الوليد في عبارتين مقتضبتين، يقول له: إن إخوانك بالشام يعالجون حربا صدوما كأودا، فالحق بهم وواسهم وكن معهم. فانطلق خالد رضي الله عنه يريد سبيلا مقتضبة حتى يدرك هذه القرى التي تسقط واحدة تلو الأخرى، والمسلمون مع ذلك على أبوابها يغلبون ويذبحون ويناضلون ويجاهدون، لا يلوي أحد منهم على شيء إلا رضا الله عز وجل. وبينما هو في هذا إذ جاء ونظر وقال: أيكم يعلم طريقة مختصرة نصل منها إلى الشام ولا نمر على الروم حتى لا يناوشوننا فيحجزوننا عما أمرنا به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانبر إليه رافع رضي الله عنه وقال: أنا أعلم لك طريقا. قال: وما هو؟ قال: نسير من طريق كذا وكذا وكذا. فلما أخبره الطريق تعجب خالد منه وقال: إنه لم يمش فيه أحد ولا نعلمه قبلك. حتى قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه: فدلهم على طريق ربما لم يطأه إنس قبلهم ولا جان. خبيرا بالصحراء مدرة استخدم ذلك في دينه. فانظر إلى مواهبك يا عبد الله، وأسر بها دينك وانصره، فعما قليل تسكن قبرا لا يكون لك ثمن إلا هذا الذي بذلته لدينك ونصرته به. فانطلق رافع رضي الله عنه وأبلغه الخبر، فتحير خالد وجمع أصحاب الرأي من القادة وقال: ما ترون؟ نمشي من طريق كذا وكذا، وكان قد سمى لهم قرى أسماؤها تدلك على غياهبها، فمنها قراقر وسوى. فقال القوم له: إنا نرى أيها الأمير ألا تدخل خلف رافع في هذا السبيل، فإنه إن لم نبلغ ما بلغنا فسوف نموت موتا محققا، وسوف تهلك وتهلك من خلفك من جند المسلمين. دي صحراء لا يمكن أن يكون بها ماء أبدا أبدا، وبالتالي سنموت موتا محققا حتى لن نقابل الروم. فقال خالد رضي الله عنه: استعينوا بالله ولا تيأسوا، وكونوا على ما عودكم الله عز وجل، فإن الله عز وجل سيعينكم وينصركم على حسب نياتكم وما وقر في قلوبكم من الصدق. وهو يدلك على كنه خالد رضي الله عنه حينما ننادي أنه لم يغلب في جاهلية ولا في إسلام، وأن عمر عزله لفتنة الناس به. تعرف ما وقر في جذر قلب خالد رضي الله عنه من عقيدته، نية يمشي بها قبل سيفه رضي الله عنه. فانطلق خالد وقال: سوف نتبع رافعا والله عز وجل يعيننا. فقال لرافع: دونك يا رافع، يعني يمضي إلى سبيلك، فاسمع إلى هذه الخطة التي تدرس الآن في أوروبا. قال: إذن ائتني أيها الأمير بعشرين ناقة تكون كبيرة في السن مسنة، ائتني بهم جميعا. فأتاه خالد بما شاء فسقاها فعطشها حتى أجهدها العطش، ثم أوردها الماء فشربت الإبل حتى انتفخت، ثم قطع مشافرها تلك التي تجتر بها الطعام، كما تعلمون فالإبل ترد الطعام والشراب في داخلها لذا تصبر على الجوع والعطش. فقطع مشافرها حتى يقر الطعام والشراب في موضع، حتى يقر الماء في موضع يحسن أن يستخدم بعد ذلك، ثم أطلقها وكمم أفواهها وانطلق بها رضي الله عنه. حتى تعجب الحاضرون من صنيعه كيف أخذ هذه الخبرة. كلما نزل بهم منزلا ووجد الناس عطشا جاء ببعير ففض كرشة وسقى الإبل من مائه على لبنه، ثم أخذ من الماء الذي حمله لهذه الأبعر، فإنما حملهم ماء كثيرا على قدر ما يطيقون. فلا زال الناس ينعمون ويشربون كأنهم في طريق حافلة من أصول طرق المدينة، حتى بلغ إلى المرحلة الخامسة والأخيرة رضي الله عنه. فلما نزل بها أصيب برمد في عينه فانتفخت ولم يستطع أن يرى أمامه، وحار الناس وقالوا في المرحلة الأخيرة نموت. فنظروا إلى رافع فقال: يا أيها الأمير، قال لخالد: أيها الأمير انظر إلى جبلين يشبهان الثديين أعزكم الله. فبحث خالد حتى وجد الجبلين فسر بذلك. فقال: أيها الأمير انظر إلى شجرة، إلى شجرة عوسج تشبه قعدة الآدمي إذا قعد. فنظر إليها خالد فلم يجدها، فقال له رافع: إن لم تجدها فقد هلكت وهلكنا جميعا. لكن خالد رضي الله عنه كما قلت رجل عقيدة، يتحرك بعقيدة ويؤمن بعقيدة، لم يحفظ متنا ولم يقرأ كتابا يتشدق به في المجالس، وإنما عقيدة تلوح على وجهه وأفعاله. فانطلق خالد مستعينا بالله عز وجل يبحث في كل موضع، حتى اهتدى إلى هذه العوسجة. فكبر خالد وكبر الحضور، وأتوا إلى رافع رضي الله عنه فهنؤوه، فقال لهم رافع: احفروا عندها فستجد الماء. فحفروا عندها فخرج منها ماء زلال عذب، فشرب المسلمون وشربت إبلهم، ومع ذلك خبأوا بعض الماء وحملوه حتى مشى بهم فنزل من ظهر حمص. ففوجئت الروم بعشرة آلاف جندي قد انضموا إلى الجند لا يدرون كيف دخلوا، حتى كان أحدهم يقول: أهبطوا علينا من السماء أم جاءوا في قفية عن أعيننا تلك التي تشبه أعين البقر. فكانت غزاة اليرموك ومعركة اليرموك التي أزل فيها المسلمون معاطس الروم، حتى تحدثت بها الدنيا ونظروها بعد ذلك بالقادسية. أيها الإخوة، لم يكن رافع رضي الله عنه بهذا فحسب، وإنما كان رافع رضي الله عنه يكفل أهل ثلاثة مساجد، يعني يكفل أهل ثلاثة مناطق ينفق عليها جميعا، وهو في نفسه لم يحفظ عنه إلا أن له قميص واحد يجلس به في بيته ويأتي به إلى الصلاة. عاش رافع زاهدا مطعما لإخوانه حتى أسموه رافع الخير، رضي الله عنه يوالي المؤمنين موالاه ويعادي الكافرين معاداه، حتى لقي الله عز وجل بتوحيد خالص وقطعت عليه قلوب المسلمين حزنا، حتى لكأننا نشتم ونرشف بعض هذا الحزن عبر القرون إلى يوم الناس هذا. أيها الإخوة، صحابي لا يعرف عنه الكثير بينكم ولا يعرف اسمه أيضا بينكم، لكن رسم لك في الطريق معالم، فإن من استعان بالله عز وجل ما خاب سعيه وسدد في كل موضع، ومن صحب الصالحين فإنه يسدد مع ذلك، كما قال أبو ذر رضي الله عنه رب نائم ويغفر الله له، قيل كيف؟ قال قام أخوه من الليل فصلى، ثم لما كان في السحر دعا لأخيه. فأخوك هو مع ذلك عدتك في البلاء، ومع ذلك هو زينتك في الرخاء، كما كان يقول السلف رضي الله عنهم. أخوة وصحبة بذل لهذا الدين بكل مواهبك وما تستطيع أن تبذل له، فإنه يحرف عن آخره وعن جذوره، وأهله يبتلون في كل موضع وصقع ومصر، حتى وقع الخطر بأكمله وجسم العدو بكلكله، وصار كلنا رخيصا لا ثمن لنا ولا يعبأ أحد بنا، على حد قول الأول لكل قتيل معشر يطلبونه وليس لديننا في العراقين طالبه. ألا فانهض وانهد وقم وابذل إلى الله عز وجل تجد بذلك، ثم موالاة المؤمنين والعطف عليهم في زمان لا يجد الناس طعمة سابغة على كبدهم ولا شربة ترطب كلاهم. ينبغي لأصحاب الأموال وأرباب المعرفة أن يتقدموا اليوم به، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أيها الإخوة، إنه رافع وإنه أحد الذين لا يعرفون، فكيف بالذين يعرفون؟ ألا فادرسوا سيرتهم وامسكوا وتمسكوا بغرزهم وضعوا أرجلكم موضع أقدامهم، تبلغون إلى الله عز وجل لا سيما في وقت الفتن. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي عبادك المستضعفين، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم امنحهم أكتاف عدوهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.